بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الأصول في مثبتات السنة لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان صيدان، تم إلقاؤه في سنة 1425 للهجرة الشريفة المباركة في قم المقدسة، تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد أن تقدم الاستدلال على أصل حجية الظهور بالسيرتين العقلائية والمتشرعية، وبعد أن اتضح أن الأساس في الحقيقة هو السيرة العقلائية، لأن السيرة المتشرعية ما كانت لتنتج لولا أننا أثبتنا أن السيرة العقلائية في الأساس قائمة كديدا وكسلوك لدى العقلاء. ينفرد هنا السيد الشهيد الصدر على الله مقامه الشريف ببحث فيه شيء من التعمق والتحليل لكلتا السيرتين في مقارنة بينهما، ولم أجد أحدا طرق هذا البحث قبله رضوان الله تعالى عليه، وحيث إنه يشتمل على نكات فيها شيء من الدقة والعمق والتأثير على بعض الأبحاث القادمة، لا بأس بأن نتعرض له موجزا ومختصر. من حيث المبدأ، مما لا شك ولا ريب فيه أن السيرة، وكما أسلفنا في مقدمة البحث قبل يومين، دليل لبي ليس له لسان لفظي غير قابل لشيء اسمه إطلاق ثم شيء اسمه فقيد. هو من أول الأمر ينعقد ويجري بمقدار المتيقن مما جرت عليه السيرة. بعد هذا نبدأ بإجراء شيء من المقارنة بين السيرة المتشرعية والسيرة العقلائية. بالنسبة للسيرة المتشرعية، قد يقال، يقول السيد، قد يقال إنها حيث كانت دليلا لبيا يقتصر فيه على القدر المتيقن، فإننا لا نستطيع أن نتمسك بها إلا في دائرة ما أحرزنا بشكل جزمي أن المتشرع جروا وسلكوا عليه عملا في زمن الشارع المقدس، بحيث نستظهر أنهم بالمراودة معه سلكوا هذا السلوك، بل هو كما أسلفنا بحسب استعراضنا لسبع أو ثمان حالات من الروايات، وقلنا هذا ديدا عام أصلا في الآيات والروايات في مقام الاستشهاد، ظهر أن المعصوم هو بنفسه كان يجري ويسلك معهم على ما هم جروا وسلكوا عليه. ومن هنا فأي مورد نشك في أن العقلاء والأئمة عليهم السلام جروا عليه عملا في زمن الشارع المقدس، ونقصد بزمن الشارع زمن النبي والأئمة المعصومين إلى بداية الغيبة، إلى وفاة أو استشهاد الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام، فنقول أي سيرة، أي مورد شككنا ولم نحرز بشكل كامل أن العقلاء قد أن المتشرع بما هم متشرع قد سلكوا على أساسه، فلا شك ولا ريب في أنه لا يمكننا أن نتمسك فيه بالسيرة المتشرعية. قد يقال ذلك من باب أن السيرة كما قلنا أن السيرة عمل جامد خارجي بمقداره نستكشف، بأكثر منه لا نستكشف. هذا شيء السيرة المتشرعية نستكشف بمقدار ما سلكت عليه السيرة المتشرعية، لأن الظاهر أنهم كانوا على أساس موافقة من المعصوم وعلى أساس مراودة مع المعصوم يعملون ذلك ويتصرفون على أساس. فبعض مراتب الظهور الضعيفة أو الظهورات الحالية التي لا نخرج بشكل جزمي أن المتشرع بما هم متشرع كانوا يسلكون
في العمل على أساسها لا شك ولا ريب أننا نتوقف في الأمر ولا نستطيع أن نتجاوزه. وعلى هذا فكما يعبر رحمه الله تكون نتيجة الصيغة المتشرعية على أساس هذا الكلام نتيجة ماذا؟ تكون نتيجة الصيغة المتشرعية قضية مهملة في باب حجية الظهورات، لا قضية مطلقة طبيعية حقيقية بحيث تثبت حجية كل ظهور من الظهورات، بل خصوص الظهورات المتعارفة التي كانت بمرأة ومسمع من المعصوم التي كانوا يبتلون بها كثيرا، فنفرض جزما أنهم تعاطوا معها وسلكوا على أساسها. أما الموارد التي يكون فيها لدينا فيها أدنى شك فلا نستطيع أن نجري على أساسها، والسر في ذلك واضح بعد أن كانت السيرة المتشرعية بمقدار السلوك الجامد هي التي نستظهر ونستنبط ونستثمر منها الثمرة في المقام. غير أن السيد رحمه الله يقول نحن لا نؤمن بهذا المقدار من الكلام، فإنه بالدقة بتوضيح منا نقول بالدقة السيرة المتشرعية يمكن تقسيمها إلى نحوين. هناك سيرة متشرعية ليس لها أي أساس وأي جذور عقلائية، مثل هذه السيرة صحيح ما ذكرته صحيح، لا نستطيع أن نستكشف منها إلا بمقدار السلوك الجامد الذي جرى خارجا. لكن هناك سير متشرعية نثبت أن المتشرع جروا في الشرعيات مع شارعهم وهو الإمام المعصوم عليه السلام على أساسها، إلا أن أساسها وجذرها ليس من تأسيسات الشرع، هي في الحقيقة أمور عقلائية. من هذا القبيل ما تقدم من بحث حجية خبر الوحي، ومن هذا القبيل بحث الظهورات. أليس قد أثبتت أن العمل بالظهورات سنخ أمر شائع في حياة العقلاء، بحيث لا شك ولا ريب في أن العقلاء كانوا يتعاطون على أساس هذه الظهورات وإلا لتعطلت حياتهم. من هنا فالمتشرع سلكوا بما لهم من جذور عقلائية، فسلوكهم في الشرعيات يتحدد كما وكيفا بمقدار النقطة العقلائية التي كانت هي الأساس في تحريكهم. ولا شك ولا ريب أن النقطة العقلائية التي كانت تحركهم لا تفرق بين ظهور مقال وظهور حال، لأن العقلاء إنما يسلكون على أساس أن هذا يكشف المرادات بدرجة قوية، ولا فرق حينئذ في مقام كاشفية المرادات بدرجة قوية نوعية أمرية نوعية بين ظهورات الألفاظ وظهورات الأحوال. وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال بأن الشارع لو لم يكن يرتضي من متشرعته أن يسلكوا بالحجم العقلائي فأراد أن يضيق، يوجد الانتباه، فأراد أن يضيق سيرتهم المتشرعية، فيقول يا متشرعتي أنتم بما أنتم تسلكون وأنا معكم على العمل بالظهورات، لكن يوجد أنحاء العقلاء يسلكون فيها على العمل بالظهورات كالظهورات الحالية أنا ما أستطيعها. وحتما لو كان يوجد هكذا شيء فلا بد أن يسجل، لا بد أن ينقل لنا، مع أننا لا نجد شيئا أو عينا أو أثرا من ذلك. بعبارة أوضح، كما كنا نقول لو أن الشارع في فقر الصيغة العقلائية لا يرتضي هذا السلوك لكان عليه أن يبتكر ويخترع سلوك بديل، نقول بعض أقسامه أيضا لو أن الشارع لا يرتضيه من متشرعته وهم يعملون بالظواهر عليه أن يهذب عملهم بالظواهر كما لا يخفى. وعليه فلا شك ولا ريب في أنه لو كان مؤدى السيرة المتشرعية أخف وأضيق من مؤدى السيرة العقلائية لكان لابد أن يكون ذلك على أساس توجيه مباشر من الشارع وهو الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وعليه فلا شك ولا ريب أنه لو كان مثل هذا موجودا لانعكس وبشكل واضح، لأن مثل هذه الأشياء وإن لم تكن بقوة الظهورات المتعارفة إلا أنها لا شك ولا ريب في أنها تمثل ظاهرة غريبة أيضا في حياة العقلاء ولو في خصوص هذه الدائرة الضيقة، فلا بد وأن يكون التوجيه توجيها واضحا. وهكذا من جديد يتضح أن السيرة المتشرعية وإن كانت سيرة متشرعية وكان فيها عنصر قوة، وهو أنه لا تحتاج إلى الإمضاء بعدم الرادع، لأننا مباشرة بنحو اللم وكشف المعلول عن العلة نستكشف أن المعصوم عليه السلام معهم ومنهم وفيهم، لكن لا شك ولا ريب في أن فيها هذه النقطة من الضعف التي تحتاج من جديد لتقوى ويطلب عودها إلى التمسك بالسيرة العقلائية. لا يتصورن متصور أن هذا رجوع إلى السيرة العقلائية، فإننا نقول إن كان مقصودكم رجوع في المرتكزات نعم وليكن هذا، فإن أحدا لا ينكر أن العمر بالظهورات في أساس مرتكزاته أمر عقلائي، لكن إذا كان مقصودكم رجوع إلى السيرة العقلائية بمعنى أننا لا نستكشف بنحو اللم منها مباشرة أنها تنتسب إلى الشارع، فهذا ليس بصحيح. نحن استعنا هنا بالسيرة العقلائية، استعنا بالسيرة العقلائية لتتميم نقص ونقطة غير واضحة، نقطة غامضة في سلوك المتشرع، ولم نستعن بالسيرة العقلائية لإثبات الإمضاء وإثبات عدم الردع، لأن سيرة المتشرع قلنا بطبيعتها هي كاشفة مباشرة عن فعل المعصوم، طبعا ثمرة عملية مهمة لا يوجد في هذا الجانب. فهذه نقطة قوة في السيرة المتشرعية ونقطة ضعف، نقطة قوة في أنها تكشف مباشرة عن رأي الشارع، ونقطة ضعف في أن فيها بعض الأمور الخفية التي لا نحرم أن المتشرع ابتلوا بها كثيرا فعملوا على أساسها، بينما في السيرة العقلائية يقينا ابتلوا بكل هذه الجوانب وعملوا على أساسها، حتى فيما يرتبط بالسيرة المتشرعية. أما السيرة العقلائية فيمكن أن يبرز بإزائها أيضا بعض نقاط الضعف. أولا، واضح جدا أن السيرة العقلائية مجرد ثبوتها في حياة العقلاء لا يكفي لاكتشاف الحكم الشرعي، وهذا ذكرناه مرارا نحن ونؤكد عليه، أن السيرة العقلائية ليست مشرعة، السيرة العقلائية ليست عقل عملي حتى تكون مشرعة على أساس قاعدة الملازمة العقلية بينما حكم به العقل وحكم به. السيرة العقلائية قد تنشأ من أحكام العقل العملي، وقد تنشأ من ثقافات، من عادات، من تقاليد، من ضرورات، من أجواء خاصة يعيشها العقلاء في عصر من العصور. ومن هنا فالسيرة العقلائية بما هي سيرة عقلائية لا تكشف مباشرة عن الحكم الشرعي، تحتاج لكي تكشف عن الحكم الشرعي أن تكون هذه السيرة العقلائية ممضاة من الشارع ولو بعدم الرجع عنها بعد أن عايشها سلوكا في حياته يهدد مآربه ومقاصده التشريعية. وهذه قد تعد نقطة ضعف، نقول هذه نقطة كيف أقول نقطة نقص وليست نقطة ضعف، لأننا إذا أثبتنا أن هذه السيرة كانت قائمة في عصر المعصوم ولم يردع عنها، لأنه لو ردع لوصل، لأن الردع لابد أن يتناسب كما وكيفا مع هذه السيرة، فهذه ليست نقطة خفية، نقطة واضحة بينة. قل نقطة نقص يعني نقطة تحتاج إلى التتميم ما كنا لنحتاج إليها في ظل السيرة متشرعية. وعلى هذا الأساس ما لم يثبت عدم الرد عن السيرة العقلائية لا يمكن أن ننسبها إلى الشارع ونقول بأنها تمثل رأي الشارع. قد يقول قائل بأنه لا بد من ضم السيرة المتشرعية إلى السيرة العقلائية لنثبت أصل ثبوت السيرة العقلائية في ثنايا الأدلة الشرعية. يا سبحان الله، قبل قليل تقولون نحتاج إلى السيرة العقلائية في السيرة المتشرعية في مقدار من الظهورات التي لا نحرز، الآن قد يقال بالعكس نحن نحتاج إلى السيرة المتشرعية لنثبت السيرة العقلائية. كيف؟ والحال أن السيرة العقلائية شيء مغروس في أذهان العقلاء، كيف تقولون وتنطقون وتنبتون ببنت شفا بهذا الكلام؟ يقول اصبر علينا لنقرر كلاما. أوضح ذلك أن الشارع له طريقة في استعمال اللغة واستعمال الظهورات ما مأنوسة في حياة العقلاء، ما متعارفة في حياة العقلاء. كيف؟ عجيب، كلام غريب. كيف؟ أليس تقولون بأنه بلسان قومك؟ جاء القرآن الكريم بلسان قومك، جاءت السنة الشريفة بلسان قومك. نقول في السيرة العقلائية يعني في حياة العقلاء الإنسان اللي عنده كلام يقول كلامه وتنتهي القضية، يقول كلامه وتنتهي القضية. بينما في الصيغة المتشرعية للأسف الشديد نتيجة ضرورات تشريعية، نتيجة فقية، نتيجة تدرج في بيان التشريعات، نجد أننا نحن نفترض شخص واحد اسمه ممثل الشرع الأقدس وهو السنة، بدأ بحياة النبي الأعظم وختم بحياة الإمام الحق، ألا يستقولون أنهم بحكم المتكلم الواحد؟ ومن هنا قد تجد الإطلاق في زمن علي أمير المؤمنين والقيد في زمن الإمام جعفر بن محمد الصادق، الإطلاق في زمن الإمام الصادق والتقييد في زمن الإمام الهادي أو الجواد أو العسكر. وعلى هذا الأساس فحالة العمل بالظهورات في إطار السنة، حتى الكتاب خلوه جانب، الكتاب قولوا متحرف، صنخ حالة ما مألوسة في حياة العقلاء يا أخي، حتى تقول توجد صيغة عقلائية في المقام، ما مألوسة في حياة العقلاء أن عاقلا يتكلم الآن وعاقل آخر بعد 50 سنة أو 100 سنة يأتي ويقيد كلامه، بينما هذا موجود في أدلتنا الشرعية. يقال ما أكثر الآن ما نأتي برواية مطلقة ورواية مقيدة، المطلقة في زمن الإمام الباقر والمقيدة في زمن الكاظم أو الرضا عليهم السلام، ونتعامل معهما جمع العرفي نسمي، نقيد هذه بتلك، مع أن الفاصل الزمني طويل. هل نحو من الظهورات ما موجود في حياة العقلاء؟ ما ندري أصلا أن العقلاء يعملون بهكذا ظهورات، لو التفتوا أن هذا الإنسان يمكن أن يأتي بعد ذلك بالقيد، ولو بعد 100 سنة، ولو بعد 200 سنة، ولو بعد 50 سنة، ولو بعد 10 سنين، فإن الظاهر الأولي للحياة العقلائية أن الإنسان بشخص كلامه يبين تماما مرامه ومراده، ثم إذا انتهى شخص المجلس شخص الكلام انتهت القضية بعد أن عقد الظهور. فهذا المقدار قد يقال مانع من انعقاد الظهور، هذا ما نألو في حياة العقلاء. فنحتاج لكي نثمر السيرة العقلائية أن نستعين بالسيرة المتشرعية، بمعنى أن المتشرعة كانوا يسلكون في الشرعيات في إطار هذه الظاهرة الغريبة الفريدة في باب الأدلة الشرعية، في باب الأدلة الشرعية كما كانوا يسلكون في غيرها بما هم عقلاء. وعلى هذا من جديد تطرح نقطة قوة للسيرة المتشرعية في مقابل السيرة العقلائية. خب هذا الكلام قد يطرح كإشكال واعتراض على الاستدلال بالسيرة العقلائية في دائرة الشرعيات، ويجعل حينئذ عمل نفس أصحاب الأئمة عليهم السلام بهذه الظهورات مع اطراحهم على هذه الحالة الفريدة في دائرة الشرعيات الغير موجودة عادة في حياة العقلاء، فيعد هذا شاهدا على عموم السيرة العقلائية. فنحتاج للسيرة المتشرعية لكي نقوي بها سعة السيرة العقلاء، إلا أن وهذا ما بي مشكلة إلى هنا، إلا أنه قد تبين هذه الشبهة للتشكيك حينئذ حتى في السيرة المتشرعية. أما العقلائية فبما قد يقال مما تقدم من أن هذه ظاهرة غير مألوفة في حياة العقلاء، ومن هنا ما نفرض قياس سيرة عقلائية عليها، فأصل قياس السيرة ما موجود، فكيف نثبت إمضاءها؟ وأما بلحاظ السيرة المتشرعية فأيضا يتوقف تماميتها على عموم السيرة العقلائية في المرتبة السابقة، لأن المفروض أن السيرة المتشرعية لبها أخذ من السيرة العقلائية. خب هذا الكلام نقول لا يمكن قبوله لا في دائرة السيرة المتشرعية ولا في دائرة السيرة العقلائية. أما في دائرة السيرة المتشرعية فنقول السيرة المتشرعية كانت تتوقف على السيرة العقلائية في أصل انعقادها، أصل إثبات أن هذا أمر مركوز في ذهن العقلاء لا أكثر من ذلك، لكي نثبت أن المتشرع بما هم عقلاء وبحسب طبائعهم الأولية يسلكون في الشرعيات على ما كانوا يسلكون عليه بما هم عقلاء، وهذا المقدار كاف لإثبات السيرة المتشرعية. احنا ما نحتاج أن نثبت كل التفاصيل من السيرة العقلائية، نعم نحن نأتي إلى الشرع الأقدس فنجد أن أصحاب الأئمة كانوا يسلكون على العمل بهذه الروايات بسلوكهم العريض من زمن أمير المؤمنين، من زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وإلى زمن الإمام العسكر عليه أفضل الصلاة والسلام. ولم نجد لأحد منهم أنه واجه مشكلة أنه لا يقيد كلاما بكلام، والحال أن الأئمة هم الذين وجهوا، قالوا في حديثنا عام وخاص، في حديثنا ناسخ ومنسوخ، في حديثنا محكم ومتشابه، كما أن في القرآن كل ذلك. وعليه فلا شك ولا ريب أن هذا لا يفرق فيه بين قول حديثهم صدر من إمام واحد وفي مجلس واحد، أو من أكثر من إمام وفي أكثر من مجلس. وعليه فلا شك ولا ريب أن السيرة العقلائية قائمة على العمل بهذه الظهورات، السيرة المتشرعية قائمة على العمل بهذه الظهورات بلا شك ولا ريب. ولو أن الشارع لم يكن يرتضي في خصوص هذه الدائرة كان عليها أن ينبه، لأن هو الذي تعاطى وتعامل على هذا الأساس. وأما إبطال السيرة العقلائية في دائرة هذه الظاهرة الفريدة، فنقول بأن السيرة العقلائية قد انعقدت على أن نفس صدور الكلام من المتكلم له ظهور كافٍ للاحتجاج به حتى من أئمتنا. أفترى أن الإمام الصادق إذا تكلم كلاما وأمر أصحابه ولم يلتزموا بإطلاقه لعل الإمام الكاظم أو الرضا يقيده يقبل منهم؟ لا يقبل منهم ذلك، هم مكلفون بالفعل، وهذه نقطة غريبة غفل عنها القوم، هم مكلفون بالفعل بالعمل على أساس الظهور الذي أخذوه من إمامهم، لأن الإمام تمام مرامه في هذه الحقبة الزمنية هو المطلق إذا أطلق. سيقيد في زمن الإمام الكاظم لأن المصلحة بالتقييد كانت في زمن الإمام الكاظم، أفترى أنه لو كانت المصلحة في زمن الإمام الصادق بالتقييد أفلم يكن يقيد؟ يقينا كان يقيد. هناك مؤقتات قد يكون إظهار الحكم مطلقا في زمان وتقييده في زمن آخر يحتاج. وعلى هذا الأثر فنقول ظهور الكلام ينتهي بانتهاء المجلس حتى في دائرة كلام الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ما لم نجد قيدا عليه بلا شك ولا ريب. ومن هنا نحن نقول نحن لا نسلم أن ما تعرف عليه في الروايات من وجود مطلق من إمام سابق ومقيد من إمام لاحق يمنع من العمل بالظهور الإطلاقي للإمام السابق، فإننا لا شك ولا ريب أننا بمقتضى الحكمة نقول أنه لو كانت المصلحة في التقييد الآن مقيد الإمام، حيث أنه لا مصلحة في التقييد فنستكشف الآن أن المصلحة في الإطلاق وأن العمل لا بد وأن يكون على أساس الإطلاق. بعبارة أدق، أنتم تقولون بأن المقيد يعمل به أو لا يعمل به، أو تقولون أن المطلق الذي صدر قبل 50 سنة لا يعمل به. إن كان مرادكم الأول أن المقيد يعمل أو لا يعمل به، نقول بعد أن جاء المقيد لا بد من التقييد، لأنه بيان لمراد لنفس ذلك الشخص حقوقيا، حتى لو كان اسم الإمام الرضا ذاك اسم الإمام الصادق فإنهما يعبران عن جهته واحد. وقد تكون النقطة في تأثير التقييد إما أن المجتمع لم يكن يستأهل هذا التقييد في ذلك الوقت، وإما أن هناك مصلحة تدريجية في إثبات تدريجية البيانات التشريعية، وعلى هذا الأساس تدرج في بيان البيانات التشريعية. وهذا لا شك ولا ريب أنه لا يمنع من التقييد المطلق، وسخف من القول ما قد نسب إلى بعض في أيامنا هذا من أنه يتعاطى على أساس التعارض المستقر بين المطلق الذي صدر من إمام والمقيد الذي صدر من إمام متأخر، بدعوى أن هذا ليس من الجمع العرفي، لأن الجمع العرفي لا يكون إلا بالقرينة المتصلة أو المنفصلة القريبة، أما المنفصلة الطويلة فهي يتعاطى معها على أساس التعارض. أقول لقد غفل هذا الرجل إن صحت النسبة إليه، غفل عن أن النكتة العرفية في المقام تقتضي الجمع العرفي. بعبارة أدق، هذا المقيد ناظر إلى ذلك المطلق الذي صدر من الإمام الصادق ليقيده، فكيف نتعامل معه على أساس التعارض ما دام الأئمة يحيط متأخرهم بما صدر من متقدمهم من مطالب تشريعية؟ فهو عندما يأتي ليقيد مطلبا تشريعيا مطلقا فقد أقام قرينة على التقييد. وعليه فلا شك ولا ريب في التعامل على أساس الجمع العرفي، وإن كان هذا البعد ليس متعارفا في الحياة العقلائية. من قال أيضا ليس متعارفا في دائرة الأحكام العرفية في القوانين الوضعية؟ قد نجد شيء متعارف من هذا القبيل، بأن تصدر الحكومة تبصر تصدر الحكومة مادة قانونية، وبعد 10 سنين تصدر تبصرة تريد من خلالها أن توسع من المادة أو تضيق من المادة الأولى. وهذا في البيانات التشريعية ليس بفريد وليس بعزيز، نعم في المآرب الشخصية قد يعد عزيزا وفريدا. مقايسة البيانات التشريعية ككل سواء وضعية أو إلهية مع المآرب الشخصية قياس يعد مع الفارق. هذا إذا أريد منها الطرف، وإذا أريد من ذاك الطرف وهو إبطال السيرة في حجية المطلق بداية، فنقول لا شك ولا ريب أن ظاهر حال كل متكلم أنه يريد أن يبين تمام مراده بكلامه. وبهذا عندما بين المطلق نحن نكشف أن الآن يريد منا المطلق، وإن كان هو يعلم أنه بعد 20 سنة أو 30 سنة سيأتي المقيد إما منه أو من أحد أبنائه الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمثل هذه الشبهات للذهاب بالسيرة العقلائية في مثل المقام سنخ شبهات ضعيفة لا يمكن أن يثبت من خلالها شيء. ثم إن قد تثار في وجه السيرة العقلائية أيضا مشكلة أخرى، وذلك بأن يدعى أنه كيف تقول بأنه لم يصدر الردع؟ ألا يكفي في الردع عن السيرة ما دل من الروايات على النهي عن تفسير القرآن بالرأي؟ فإن العمل بالسيرة لا شك ولا ريب في أنه نحو من العمل بالرأي، وقد استدل المحدثون بهذه الأحاديث على إسقاط حجية الظهورات القرآنية. هذا أولا. ثانيا، ألا ترون معي أن ما دل على الردع عن العمل بالقياس يعد ردعا عن الاستظهارات؟ فإن العمل بالقياس نوع من أنواع الاستظهار. هذا الكلام ما أرى أنه يستحق جواب. أولا، التفسير بالرأي إشارة إلى مدرسة كانت متعارفة في عصر الإمام الباقر الإمام الصادق، وهي أنه شاع في المذاهب الفكرية المنحرفة العقائدية من عقيدة التجسيم إلى عقيدة الجابر إلى ما هنالك تفسير الآيات القرآنية بما يتناسب مع مسالكهم الفكرية. ما كانوا يفسرون القرآن على أساس قواعد اللغة العربية. ثم العمل بالظهورات ليس تفسير، لأن التفسير هو كشف القناع، والظهور ليس كشفا للقناع، فهي من الأساس ما تشمل العمل بالظهورات. ثانيا، أما القياس فالقياس في الحقيقة تعدي من قضية تشريعية إلى قضية تشريعية أخرى. أين القياس وأين؟ نعم يلتقي مع الظهور بأنه نوع من أنواع الظن، لكن نقول ليس ظنا شائعا في حياة العقلاء، لأنه لا شك ولا ريب أنه مهما قسنا شيئا على شيء تبقى الأشياء فيها خواص مخفية بالنسبة لنا لا ترقى إلى مستوى السكون النفس، بينما في الظهورات يوجد سكون نفس في كشف المرادة. والعمدة في الجواب على هذا الكلام، أنا ألخص البحث، العمدة في الجواب عليه ما أشرنا إليه سابقا، من 8 حالات روائية كان الإمام عليه السلام يستظهر فيها من الآيات الكريمة. صحيح أن الإمام يكشف من المرادات ما لا أكشفه أنا وغيري، وما لا يكشفه أحد دونه صلوات الله وسلامه عليه، إلا أن هذا يكشف عن أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كان يريد أن يقول للناس انتبهوا أيها الناس، نحن نتعاطم على القرآن هكذا ككلام متعارف نفهم منه ما يمكن أن يفهمه منه كل حاذق حكيم. صحيح الالتفاتات التي يلتفت إليها الأئمة لا أحد يستطيع أن يلتفت إليها، إلا أن هذا لا يلغي أصل أن الأئمة أرادوا تعليمنا أن المنهج العام عندهم قائم على العمل بالظهورات. مضافا إلى روايات كثيرة نحن نجد أنها تدل، مثل معتبرة عبد الأعلى مولى ألسام يقول هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله، يعني يجي يقول تأمل في كتاب الله كثير من الأحكام يمكنكم معرفتها من كتاب الله. الروايات الكثيرة التي أمرت بالتمسك بالقرآن الكريم، أفلا ترى أن هذه تريد منا أن نتمسك بأي شيء؟ بنصوصه؟ النصوص قليلة جدا، لا يبقى إلا الظهورات هي الحالة الشائعة في القرآن الكريم. وعلى هذا الأساس لا شك ولا ريب أن مثل هذه الكلمات كلها لا نجد عينا ولا أثرا لها في سوق التحقيق. مضافا إلى أن النهي عن القياس والنهي عن التفسير بالرأي، فرغم الإمام الباقر الصادق عليه السلام والغالب الإمام الصادق هو قبل ذلك ما نجد ولا أعتقد بالأئمة المتقدمين فيما يرتبط بالمجال. ومن هنا نعلم أن هذه النواهي ناظرة إلى حالات خاصة انحرافية لا يمكن قبولها في دائرة التحقيق وفي دائرة العمل على أساس القواعد والثوابت الشرعية التي تريدها الشريعة المقدسة. شيء من تدقيق البحث أيضا بقينا نحتاج إليه، سيأتي التعرض له في البحث القادم حيث إن الوقت قد أدركنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.